بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، حياكم الله في حلقة جديدة من حلقات برنامج سؤالات في العلم والفكر والمنهج. ضيفنا الدائم صاحب الفضيلة الشيخ عبد العزيز مرزوق الطريفي، حياكم الله فضيلة الشيخ.
حياكم الله، حيا الله المشاهدين الكرام.
نواصل الحديث فيما يتعلق بالمذاهب. ألا ترى يا شيخ أن المذاهب تضبط مسار العلم الشرعي؟ بمعنى أن إذا قلنا أن طالب علم مثلا بدأت في بداية طلبه، يصعب عليها أن يتتبع مثلا شروح السنة ويفهم يعني تفاصيلها، الأحاديث النبوية والناسخ والمنسوخ والمطلق والمقيد، فالتمذهب في البداية يضبط مساره، ثم بعد ذلك إذا تمرس على العلم بدأ يعني يخرج عن هذه المذاهب.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. بالنسبة لمسألة التمذهب، وتقدم في شرح في المجلس السابق ما يتعلق بالطريقتين، سواء طريقة التمذهب أو الطريقة الأخرى وهي الطريقة الشاقة، وهي أخذ الدليل من أصله ثم النزول إلى ما هو أدنى. ذكرنا أن الطريقتين كلها صحيحة، ولكن التمذهب في هذا أسهل، ولكن الإشكالية في التمذهب هو طريقة صحيحة وسائدة ويسلكها الكثير، وأيضا يجري عليها عمل الناس في غالب الفقه، ولا يقال ببدعيتها وخطئها، ولكن ثمة مجموعة من السلبيات تكتنف هذه الطريقة. السلبية الأولى أن هناك من يأخذ هذه المذاهب كبوابات للفقه، ثم يتفاجأ أنه لم يتعد هذا الباب، بدأ بالتمذهب وأخذ المتون الفقهية مثلا من مذهب أحمد ومذهب بحنيفة ومذهب الشافعي ومذهب الإمام مالك، وأنه أخذ هذه المسائل المتون الفقهية المختصرة أو الموسعة، ثم أراد أن تكون بوابات، ثم نتفاجأ أنه توقف عند هذا الباب وما وصل إلى الدليل، وذلك لأن ضعف الهمم والقصور فيها، ثم جمد وعلى هذا القول. والسلبية الثانية أن هناك من يأخذ طريقة التمذهب من طلاب العلم أنه يتفاجأ أنه يتعصب للقول الذي يميل إليه المذهب. من هذه السلبيات في هذا أن التمذهب على مذهب معين يجعل طالب العلم يرجح قولا من الأقوال ويسبق إلى ذهنه قول أحمد وقول الشافعي وقول أبي حنيفة وقول الإمام مالك رحمه الله، ثم يتعصب إليه ويسبق إلى ذهن الراجح، لأنه ما يأخذ المسألة ابتداء بدليلها، ولكن يأخذها أولا كتقرير وفهم وتوضيح، ثم يتوسع بعد ذلك إلى الدليل، ثم يتفاجأ أنه أخذ القول على قول أبي حنيفة وقول مالك وقول الشافعي وغيرهم. هذه من السلبيات، لهذا وجد من المتعصبين من يحاول أن يتجرد من المذهب الذي سلكه وأن يخرج من الدليل، وما لم يخرج من هذا المذهب إلى الدليل لم يستطع. من هذه السلبيات يجد أن متمذهب على قول من الأقوال أنه بعدما يأخذ المذهب ويتشرب هذا المذهب والقول الفقهي السائد لديه، ثم إذا جاءه الدليل تعسف الدليل، لأنه لا يستطيع أن يخرج عن أقوال قد قررها وأفتى بها في السابق، وأنه لم يأخذها محررة بدليلها، ثم لم يستطع تجاوز هذا الدليل، فقام مثلا بتضعيفه، الميل إلى تضعيفه والتأثر بذلك. ولهذا تجد أن المذهب له أثر حتى في علم العلل، في علم الحديث وغير ذلك. ولهذا تجد بعض المتمذهبة مثلا من على مذهب الإمام مالك رحمه الله أو مذهب الشافعي، ربما يؤثر مذهبه الذي عليه. ولهذا وصف بعض الأئمة، سواء كان هذا الوصف صحيحا دقيقا أو ليس بدقيق، ولكن وقع هذا في بعض الأئمة كالبيهقي رحمه الله، وكذلك أيضا ابن التركماني، أنهم ربما أعلوا أحاديث تخالف المذهب، أعلوا أحاديث تخالف المذهب. هذا السبب في ذلك أنه كان في هذا التمذهب قبل الآلة، مع ذلك ما يسمى بآلة الترجيح. لهذا الذي يسلك طريقة التمذهب على المذاهب الأربعة الطريقة الصحيحة فلا شك أنها طريقة تامة وطريقة صحيحة، وكذلك أيضا الطريقة تعطي طالب العلم الأصول والفروع، وأنه يتشرب من ثلاث المسائل تشربا صحيحا. أما بالنسبة للطريقة الثانية وهي طريقة الأخذ من الأصل وهي أخذ الدليل من الكتاب والسنة ثم النزول، نحن حينما نذكر هذه الطريقة ننبه على خطأ الطريقة التي بينهما، وهي أنهم يعتمدون على الأصل الكتاب والسنة ثم يتوقف ويرجع في ذلك إلى فهمه، هذه من الطرائق الخاطئة. بل لو تمذهب على مذهب من المذاهب الأربعة فإنه أقرب إلى الحق عند المتأخرين الذين ضعفوا من جهة اللغة والبلاغة ممن يعتمد على الدليل فقط لمجرد فهمه وهو في القرن الرابع عشر. والسبب في هذا أن الناس قد ضعفت لغتهم وكذلك دخلتهم العجمة، ولهذا تجد من يقول مثلا أني لا أخذ إلا من القرآن دعونا من المذاهب. هل لديك من الفصاحة والبيان ما تدرك فيه كلام الله عز وجل وكلام النبي عليه الصلاة والسلام كما أنزل وقد فهم الصحابة؟ نجد أن القرآن أنزل على لسان قريش، والنبي عليه الصلاة والسلام أعلم الناس بكلام الله، والصحابة عليهم رضوان الله تعالى أعلم الناس بكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الأمر وهذه الدقة في الفهم نجد أن الصحابة في ذاتهم يتبايرون، منهم من هو قريب من لسان قريش، قريب من لسان قريش بمعنى أنه كان من قريش أو كان مثلا من أو قريب من 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 قريش من القبائل التي مجاورة لها، فهو يعرف لسانهم. هؤلاء يعرفون نزول القرآن. من الصحابة من هو بعيد كمثلا في طي أو في اليمن أو غير ذلك أو في نجد، ربما لا يدرك بعض المقاصد في التي أنزل لأجل القرآن، لهذا تجد المعنى العام. مثل الصلاة، الصلاة معنى عام، منه ما يتعلق بجانب الدعاء ومنه ما يتعلق مثلا بالحركة التي يتحركها الإنسان، منها العبادة المعروفة ومنها الثناء والذكر، فهي معاني متعددة. ما المعنى الذي قصدته الشريعة وما المعاني؟ جاء في البخاري من حديث عدي بن حاتم الطائي عليه رضوان الله أنه جاء النبي عليه الصلاة والسلام فسمعه يتلو قول الله عز وجل وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. يقول علي عدي بن حاتم عليه رضوان الله فعمدت إلى عقالين يعني حبلين، قال فوضعتهما تحت وسادتي فما زلت أخرجهما حتى خرج ضوء النار، فأخبرت النبي عليه الصلاة والسلام فقال النبي عليه الصلاة والسلام إن ليلك طويل إنما هو سواد الليل وبياض النهار. عدي بن حاتم من جهة اللغة والرجوع القواميس اللغوية، الخيط الأبيض والخيط الأسود التعريف فيها صحيح لأنه أحد المعاني، هو أحد المعاني. إذن عدي بن حاتم حمل على الوضع الموجود في طي والوضع الذي يوجد في طي غير الوضع الموجود معنا، وكلاهما قد دخل في معاني اللغة العربية الصحيحة. ولهذا تجد أن الإنسان إذا كان هذا في عدي بن حاتم في مسألة فقهية في معنى خالف في أمره فخالف في المقصود من الشريعة مع الموافقة اللغوية، فكيف في القرن الرابع عشر الخامس عشر الذي يريد أن يستقل بفهم القرآن بعيدا عن الصحابة؟ لهذا نحن حينما نقسم هذين المدرستين نخرج المدرسة التي في النص التي تزعم التمسك بالكتاب والسنة وتريد أن تفهمها بلغتها الركيكة أو الضعيفة المنفكة عن اللسان العربي. نحن عرب وكذلك أيضا من قبائل عربية ومن نسل عربي، ولكن أيضا نحن من جهة الكلام دخلت فينا العجمة، وكذلك بعدنا عن المصطلحات التي أنزل عليها القرآن وكذلك تواضع عليها من جهة العمل، فضعف لدينا إدراك مقاصد الشريعة. لهذا نقول المدرسة الثانية هي المدرسة التي تأخذ الدليل بفهم الصحابة ثم التابعين ثم أتباع التابعين، يتدرج في هذا يتجلى له الدليل. هذه فيها جملة من المنافع. من هذه المنافع أن تعطي الإنسان تهيبا وتعظيما للكتاب والسنة، منها تعظيما لخير القرون كما قال النبي في حديث عمران بن حصين الصحيح، قال خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. تعطي أيضا عدم التعصب، ومعنى عدم التعصب أن الإنسان حينما يعيش يأخذ الدليل ثم الصحابة ثم أتباع التابعين يمر على الأئمة الأربعة لا يتعصب لواحد منهم، وذلك أنه ما وافق الدليل معهم مر به وما خالف الدليل فإنه يتجاوزه. الذي يأخذ بطريقة عكسية، هذا أخذ من الأصل، الذي يأخذ بطريقة عكسية يبتدئ من المتأخرين من شيوخه من المدرسة الذي يأخذها مثلا، تجد أنه يبتدئ مثلا في شيخه في القرن الرابع عشر إن تجاوز عرفت ما يقول شيخ شيخه ثم يتوقف، ومنهم من يقفز يأخذ قول الشيخ ثم يقفز إلى الإمام أحمد رحمه الله ثم يتوقف عند ذلك ولا ينشط، ومنهم من يأخذ قول شيخه ثم يقفز إلى قول مذهبه كمالك والشافعي وبحنيف والإمام أحمد ثم يأخذ الدليل، وكان بينهما فجوة، هي فجوة القرون المفضلة. هذه القرون المفضلة هي التي تبين المراد والمقصود. نعم يوجد فيها خلاف، الخلاف في ذلك في ذلك موجود، ولكن الخلاف في هذا يختلف عن الخلاف الذي جاء بعدهم، خلاف في مسائل يسيرة.
الآن تقول إلى نقطة هي مرتبطة فيما يتعلق بالتأسيس، وهو أن هناك مسارين لطالب العلم أو يتنازعان طالب العلم، مسار الأكاديمي في الكليات الشرعية وأيضا المسار الآخر وهو دروس المساجد. يعني هل يجب أن يسير في يعني بتوازن، أم التركيز يكون على واحد منهما، أم أن هناك مسار ثالث يفترض أنه يركز عليه أيضا طالب العلم؟
هو تقدم الإشارة معنا أن العلم الشرعي بمصادره وعلم مستقل في ذاته، ولكن الإشكالية في المواضع والمعاقل التي تأخذ وتطرح هذا العلم الشرعي، سواء كانت مساجد أو مدارس أو غير ذلك. هل هذه المدارس تؤدي العلم الشرعي كما هو من جهة أصله، أم تأتي بمواد أو ورقات وتقول تسميها أن هذه هو العلم الشرعي، فيظن الإنسان أنه تخرج وطالب العلم الشرعي؟ يوجد كليات شرعية في بلادنا، يوجد كليات شرعية في العراق، في الشام، في تركيا، في كليات شرعية في المغرب، هي كلها كليات شرعية ويتخرجون من كليات شرعية. يوجد في الهند، الدارسون في هذا يختلفون من جهة المادة التي تلقوها. ربما تجد في بعض المدارس كليات الشريعة المادة التي يتلقاها الإنسان في سنة واحدة تساوي 5 سنوات في مدارس أخرى وجامعات أخرى. هذا السبب في هذا هو الذي يجعل أن الاعتبار في هذا ليس الاعتبار مثلا في المسمى في الدراسة ونحو ذلك، ولكن الاعتبار في المادة التي يتلقاها الإنسان. الضمور في هذا يظهر في كلا الأمرين، مدرستين، سواء مدرسة المدارس والمساجد في يجد الإنسان فيها نوع من الضعف، وأنا ليست كما كان، سواء كليات شرعية أو ما يتعلق أيضا في المساجد والدور ونحو ذلك، وذلك من وجوه. ما يتعلق بالمدارس أن المناهج التعليمية تختلف، تبدأ بالضعف وكذلك الضمور والتقليص، وبدأت تزاحمها ما يتعلق بالعلوم المادية ونحو ذلك، وهذا أضعف آلية كثير من الطلاب المتخرجين من أمثال هذه المدارس. الجانب الآخر ما يتعلق بجوانب المساجد، وذلك أن العلماء والمدرسون في المساجد لم يكونوا على الطريقة الأولى التي كان عليها الأوائل، حتى إلى ربما إلى عقود قريبة، وذلك أن العالم في العقود القريبة كان يتفرغ للمتعلمين، يبتدي بجميع الأوقات ومتفرغ لهم، ليس لديه شيء من العمل، وربما لديه شيء من العمل لكن يبقى في بيته وفي مسجده وكذلك أيضا في متجره، وإنما متفرغ للناس من جهة تعليمه، فهم يقرؤون عليه على سبيل الدوام، وربما في الشهر الواحد ينهي عدة متون على سبيل الاستمرار. في زمن متأخر تجد العالم أو في زمن المعاصر تجد العالم يجلس في المتن الواحد ربما لعدة سنوات، وهو متن من المتون المختصرة هي 3 سنوات 4 سنوات ومنهم 10 سنوات. هذا له أثر على المتلقي. سبب في هذا أن الطلاب لا ينشطون، وذلك أن الفتور الذي يلحق بالطلاب بكثرة المشاغل أو الملل والسآمة يريد أن ينهي كتابا يتبصر بهذا، وجد الضعف عند كثير من المتلقين، فتجد أن كثيرا منهم أدركه الضعف، فيعرف بدايات العلم ولكنه لا يعرف نهاياته، لهذا يظهر الضعف عند طلاب العلم في أبواب المعاملات، ويظهر لديهم الضعف في أبواب مثل حدود التأجيرات ومسائل الشهادات والقضاء والإقرار وغير ذلك، وتجدهم أنهم يتبصرون في أبواب الطهارة. لماذا؟ لأن هي بدايات، وذلك أنه في السنة الأولى أو السنتين يشرح الطهارة، والأولى أن يشرح الكتاب كاملا، فبقي هذا الطالب ثم انقطع عند هذا الباب.
طيب هل هناك مسار ثالث يعني يمكن أن نقول أنه نتجاوز به الإشكالات الموجودة اللي ذكرتها؟
نعم، هو يوجد مسار ثالث، يوجد مسار ثالث، ولكن لا غنى له عن ربما أحد هذه المسارين. المسار ذا هو التعلم الذاتي. التعلم الذاتي عند انعدام المدرسة التامة الصحيحة التي تعطي الطالب العلم التحصيل التام، والمسار الذاتي الذي يقوم به الإنسان، وذلك أن العلماء يعطون مفاتيح، يعطون طلاب العلم مفاتيح، لا يعطون المسالك وطرق العلم، وإنما هم أبواب. ولهذا ما من عالم من العلماء أعطى الطلاب جميع العلم، ولكن يعطيهم الخطوط العريضة التي بها ينطلقون، يعطيهم الخطوط العريضة في جوانب مثل علم الفقه ثم هم يبحثون. لهذا لابد لطالب العلم أن يكون باحثا قارئا نهما حافظا من جهة ذاته، واسع الاطلاع، محبا للعلم، متتبعا له لشوارده وكذلك أيضا مسائله، محققا فيها في ذاته، وإن وقع في ذلك في الخطأ في ابتداء عمله فإنه يسعى إلى التصحيح. فلا بد من الجلوس إلى العلماء، ولا بد أيضا من الأخذ إذا مثلا الإنسان سواء أخذهم عن طريق المساجد والجوامع أو كان ذلك عن طريق الكليات والمدارس النظامية، فلا بد أيضا أن يكمل النقص ما يتعلق في البحث والنظر. هل الإنسان يستقل في مثل هذا الأمر استقلالا ذاتيا تاما؟ نقول لا يستقل في هذا استقلالا تاما ذاتيا. لماذا؟ حتى لا يأخذ الخطأ ثم يكتشف أنه قد وقع في الخطأ، وذلك أنه يعرض ما لديه من إشكاليات أو توهمات، أو يظن أن في هذا الموضع إشكال يعرضه على غيره يدرسه غيره، سواء من أقرانه أو كان ذلك من شيوخه حتى يصوبه ويقومه.
لكم تجربة فيما يتعلق بالرحلات في المغرب وفي الهند؟ الهند وفي مصر كذلك. هل يمكن نقول أنه يعني من الأهمية لطالب العلم أنه يعني يسلك هذا المسلك بتنقلات بالرحلات بأخذ يعني يؤثر كثيرا في مساره العلمي؟
وبالنسبة لما يتعلق بجوانب الرحلة وتكلم عليها العلماء عليهم رحمة الله، والرحلة قديمة حتى في الأنبياء في قصة موسى عليه السلام مع الخضر، وكذلك أيضا في الصحابة عليهم رضوان الله، وقد ترجم البخاري رحمه الله في كتاب العلم في الرحلة في العلم، وذكر في هذا في رحلة جابر بن عبد الله إلى عبد الله بن أنيس مسيرة شهر كامل في طلب حديث، وكذلك أيضا جاء عن جماعة من السلف عليهم رحمة الله تعالى، وقد ارتحل الإمام أحمد رحمه الله عدة مرات إلى اليمن، وكذلك أيضا الإمام الشافعي رحمه الله ارتحل إلى مكة مرات، ارتحل إلى اليمن، وكذلك أيضا إلى المدينة، وكثير من الأئمة عليهم رحمة الله سلكوا هذا المسلك. أخذ هذا الطريق مطلب، ومنه ما أشرت إليه في مسألة التلقي، سواء مثلا التلقي مثلا في بعض المدرسة، مثلا سواء كانت المدرسة المالكية في المغرب أو المدرسة الشافعية في مصر وأطرافها أو المدرسة الحنفية في الهند وغيرها، هذه مدارس تهتم بهذه الأبواب، والعناية بها هي من الأمور المهمة التي ينبغي لطالب العلم أن يهتم بها. والرحلة في هذا ليست مقصودة لذاتها، ربما يجد الإنسان في ذات مثلا في بلده مثلا من العلماء، يجد في بلده مثلا من المحققين ما لا يجده مثلا في بلد آخر، ولكن نجد أن ثمة مقاصد أخرى غير ما يتعلق مثلا بالأسفار، وذلك أن الإنسان في ذاته ربما يسافر مثلا للتجارة لربما سياحة وغير ذلك، ولكن هذه الرحلة لتلقي العلماء، لذلك أن المتلقي لا يتلقى علما فقط، وإنما يتلقى مثلا أدبا وسلوكا، يتلقى أيضا طريقة، ربما يكون الشيخ الذي يرتحل إليه ليس عالما كالذي ارتحلت منه، ولكن لديه طريقة في البسط والعرض، وكذلك أيضا طريقة في الترجيح أو التدليل تختلف عن غيره، فأن تكتسب هذه الأشياء التي ربما يفقدها الآخر فتأخذ من هذا إلى هذا. ثم أيضا لقاء مثلا الذين يتنوعون من جهة التلقي، وذلك أنه مثلا على سبيل المثال تجد مثلا إذا بقيت مثلا لعشر سنوات لا ترى إلا من يقول بمثل هذا القول، يرجح هذا القول، ولكن إذا علمت أن ثمة شخص آخر يقول بخلافه، مجرد السماع لا يكفي، لكن لو التقيت به ثم عرفت طريقة مثلا في أخذ هذا الدليل وميل لهذا الدليل مع شيء من الورع أو ربما أيضا شيء من الديانة أو نحو ذلك، فإن هذا يجعل الإنسان يأخذ بأمثال هذه الأقوال بشيء مثلا من اللين والرفق مثلا بأصحابها. ولهذا يذكر العلماء عليهم رحمة الله جملة من العبارات أنك لا تعرف شيخك حتى تلازم غيره، ولهذا الرحلة لها من فوائدها أنها تنفي التعصب، ذلك أن بعض الطلاب يبقى عند شيخه مثلا لسنوات طويلة وعقود يلزمه ولا يخرج عن غيره، وهذا لا شك أنه من القصور، ولهذا تجد أنه نسخة من شيخه في الأبواب التي امتاز بها، ما عداها لا يحسن شيئا، كذلك أيضا تجد أنه يزدري غيره ويعظم ويتعصب لشيخه تعظيما لا يليق، ولهذا ينبغي للعلماء أن يوجهوا تلامذتهم للتلقي عن غيره، التلقي عن غيرهم بالأخذ عن فلان، الأخذ عن فلان، الأخذ عن فلان، حتى تتنوع في ذلك المدارس فيستفيد فيها الإنسان.
فيما يتعلق بدراسة المتون، وهذه إشكالية حاضرة لدينا الآن، أن التركيز على متون معينة، مثلا إذا ردنا أن نأخذ يعني كمثال واقعي فيما يتعلق مثلا بالعقيدة، يعني التركيز مثلا على الأصول الثلاثة، على المسائل الأربعة، كتاب التوحيد، بينما هناك كتب في العقيدة وهي من الكتب ربما التي أخذ عنها الشيخ محمد الظاهر رحمه الله، لكنها لا تذكر نهائيا. نفس القضية فيما يتعلق مثلا بالفقه، بالأصول، بالمصطلح،
هذه إشارة مهمة جدا، وهي ما يتعلق في بعض الكتب خاصة ما يتعلق بمسائل العقائد، نجد أن المدرسة سواء مدرسة الشيخ محمد عبد الوهاب وكذلك مدرسة الشيخ سالم الجهمية وغيرهم من الأئمة أن هذه المدارس مدارس ليست مدارس بدعية بحيث أنها ولدت أقوال لم تكن موجودة، وإنما هي أقوال أئمة السالفين في أبواب العقائد، سواء كان ذلك من الصحابة أو التابعين وتبع التابعين، فضلا عن مسندها الثابت من الكتاب والسنة. الإشكال في هذا أن كثيرا من البلدان التي ربما كان ثمة خلاف سواء سياسي أو كان ذلك مثلا عرقي أو كان ذلك مثلا قبلي أو غير ذلك، ربما دفع مثل هذه البلدان لربط هذه المدارس أو هذه الدعوات مثلا بأمثال تلك الحزازات الموجودة ما يتعلق بالسياسية أو الإقليمية أو القطرية أو غير ذلك التي دعتهم إلى شيء من التعصب، فقاموا بتشويه أمثال هذه الدعوات وأنها دعوات جديدة وغير ذلك. ما الواجب علينا في أمثال هذه المدارس؟ الواجب علينا في أمثال هذه المدارس أن يقال أن ثمة مصنفات من أمور العقائد للأئمة السالفين ما يخلو بلد من البلدان أو مذهب من المذاهب من إمام عالم عارف يحقق ويقرر عقيدة السلف الصالح عليهم رحمة الله. وأذكر أنه قبل عدة سنوات وقد زرت تونس، زرتها وألقيت فيها جملة من الدروس وكذلك أيضا مشروع في مسائل العقائد، ومما زرتها وألقيت فيها محاضرة وجامع عقبة بن نافع في القيروان، وتكلمنا في مسائل العقائد وتقرير مجال السنة عليه ورحمة الله تعالى في هذا، وتم أيضا الإشارة إلى بعض القائمين من طلاب العلم هناك ومناقشة مع مسائل عقيدة الصحابة عليهم رضوان الله تعالى والتابعين وأئمة السلف في نشرها، فذكروا أن ثمة حساسية في نشر بعض الأئمة كتب الأئمة عليه رحمة الله تعالى هناك، خاصة من الأئمة المتأخر الذين يصنفون وفق مدرسة معينة. فذكرت لهم أن هناك في هذه البلدة وهي بلدة القيروان عقيدة وهي رسالة لابن أبي زيد القيرواني وهو مجاور لهذا الجامع الذي نحن فيه، فلو طبعتم هذه الرسالة ودرستموها هي تؤدي ذلك الغرض الموجود الذي كان عند أولئك العلماء للمتأخرين الذين صاحبوا إما نزاعات سياسية أو نحو ذلك. كذلك أيضا تجد من الأئمة سواء من أتباع الإمام الشافعي رحمه الله، حتى الإمام الشافعي وله أقوال كثيرة جدا لو جمعت كانت كتابا أو متنا يوافق ما كان عليه هؤلاء الأئمة، وكذلك أيضا ربطه بالأدلة من الكتاب والسنة. الشاهد من هذا أن الإخوة القائمين على المناشط الدعوية هناك قاموا بطباعة هذا الكتاب وكذلك أيضا نشره، ونفع الله عز وجل به نفعا كثيرا للناس هناك. وهذا المؤدى هو المقصود، ذلك أن العبرة ليست الأسماء، وهذه رسالة من الأمور المهمة التي ينبغي أن تتوجه إلى الدعاة وطلاب العلم، أنه ربما يكون لدى الناس إشكالية مع اسم أحد من الناس أو نحو ذلك. القضية إذا كان أحد لديه إشكالية مع عبد العزيز أو إشكالية مثلا مع عبد الله ونحو ذلك، ينبغي أن نجعل هذه الرسالة أن نجعل هذه الأسماء مغلاقة لأبواب الخير، أن نجعل هذه الأسماء جانبا وأن ننشر الحق ونؤديه والرسالة للناس. لماذا؟ لأنهم غدا سيسألون عن هذه الرسالة، لا يسألون عني ولا يسألون عنك، فلا بد في هذا من البلاغ، البلاغ في ذلك قدر الوسع والإمكان، سواء كان في ذلك ما شافعي أو حنفي أو حنبلي أو مالكي أو غير ذلك، وتؤدي هذه الرسالة. لهذا تجد من أئمة الحنفية من سابقيه من هو على عقيدة السنة والجماعة، تجد من المالكية من هو على عقيدة السنة والجماعة، تجد من المذهب الشافعي من هو على عقيدة السنة والجماعة، تجد من أهل الرأي. لهذا نقول مثلا في الكوفة ينبغي أن تنشر أئمة مثل عقيدة سفيان الثوري، سفيان بن سعيد وهو كوفي، ويكتب على 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 أطرها عقيدة سفيان بن سعيد الكوفي، وأيضا له أثر في جانب مدرسة أهل الرأي. كذلك أيضا الأوزاعي وأثرها في الشام وله عقيدة في هذا. كذلك أيضا الرازيين كأبي حاتم، عقيدة أبي حاتم وأبي زرع الرازي وهي موافقة لمنهج السلف الصالح، ينبغي أن تطبع وتنشر في تلك البلدان وهي عقيدة أئمة موجودة عندهم. لهذا ينبغي أمثال هذه المدارس أن تنشر تلك المصنفات لديهم، وألا يتعصب لأئمة ربما تصنف هذه تبع لمدارس، بل ربما لو تشربوا أمثال هذه العقيدة وعرفوها من أئمتهم في بلدانهم السالفين فنظروا في عقيدة هؤلاء الأئمة كالإمام محمد عبد الوهاب وكذلك ابن تيمية وجدوا عدم اختلاف، فعلموا أن الصراع في ذلك إنما صراع سياسي أو ربما أيضا عرقي وغير ذلك.
أنت ذكرت يا شيخ هذا الجانب من ناحية مصلحية، لكن في جانب آخر وهو ناحية معرفية، بمعنى أن طالب العلم يفترض أنه يتوسع في معرفة المتون بالذات فيما يتعلق بالتأسيس في كل الفنون، بحيث أنها يعني يأخذ أكبر قدر من الفنون ولا يقتصر على فنون معينة أو على متون معينة، بحيث أنها يعني يكون هذا ألا يكون هذا أقوى في تأسيسه؟
لا شك التنوع في هذا مطلب، ولهذا تجد الذي يسير على مدرسة معينة حتى في أبواب السنة وكذلك أيضا فهمها البدعة ونحو ذلك. نقول ما من قرن من القرون إنه وثمت إما يوافقون المنهج الصحيح في هذا، فالتنوع في هذا مطلب، وذلك معرفة أساليب الأمة على أئمة وطرائقهم، معرفة أيضا الأدلة التي يزعون إليها من جهة التدليل والتعليل على المسألة المنظورة، كذلك أيضا عند المحاجة والمناظرة. فطالب العلم حينما يقابل مذهبا معينا، فحينما يحاجونهم ويقول هذا مذهب مثلا المتعصبة، هذا مذهب الفلانية، مذهب الفلانية ونحو ذلك، يدلل عليه من مذهبه بما يقوله الأئمة، ولهذا هذه تعطي طالب العلم من التلقين والحجة وكذلك أيضا البصيرة والنظر فيها في هذا الباب. لهذا نقول إن الأخذ من مدرسة معينة ولو كانت حقا والبقاء عندها يضعف الحجة لدى طالب العلم عند المناظرة والمحاججة وكذلك عند الاختلاف.
نقطة كان الوقت يعني ربما يداهمنا، لكن فيما يتعلق ب يعني هذا الوقت الذي سيقضيه طالب العلم هو في الحقيقة سيأخذ من جزء من حياته من يعني من عمره، يبقى أن هناك جوانب حياتية للطالب العلم نفسه أو لعائلته وغير ذلك. فيما يتعلق بالجمع بين الجانب العلمي والجدي وبين جانب الترفيه، هل هناك مسار يعني معتدل في هذا الجانب؟
أول هذه المسارات واليقين أن هذا العلم الشرعي لا يمكن أن يعطل التكاليف الشرعية وإلا ما أمر الله عز وجل به، إلا أن ثمة فضول من العلم هي التي يغرق فيها الإنسان وإغراقه في ذلك ينبغي أن لا يقدم على التكاليف الشرعية الأخرى ما يجب من فروض الأعيان أو غير ذلك. لهذا ما الذي يجب على الإنسان؟ أن يعلم أن الله عز وجل أوجب عليه في عينه من جهة فروض الأعيان ما يجعل الله عز وجل هذا الواجب عليه لا يضيع ما يتعلق بالواجبات الأخرى من جهة علاقتي بزوجي، علاقتي بولدي، علاقتي مثلا بجاري وغير ذلك، فهذه من الأمور الواجب عليه. ما القدوة في هذا؟ والقدوة هو النبي عليه الصلاة والسلام، وذلك أن الله عز وجل ألقى عليه قولا ثقيلا وكذلك أيضا أمره بتكاليف عظيمة، وإذا ما وجد الناس وكان فردا واحدا لا نائب له عليه الصلاة والسلام في هذه الرسالة فداء، قام النبي عليه الصلاة والسلام بأداء هذه الرسالة ومواجهة الأمم جميعا. ومع ذلك النبي عليه الصلاة والسلام تزوج وأنجب وكذلك كان ينشغل أيضا في مصالح ذاته، وقد جاء في أحاديث كثيرة انشغال النبي عليه الصلاة والسلام أيضا ربما بعنايته بأهله وكذلك أيضا بأمور دنياه وشأنها، وكذلك أيضا في العناية بماله عليه الصلاة والسلام وادخاره وحفظ حق أهله، كما جاء في صحيح حديث جابر أنه كان يدخر قدسنا، وكانت أيضا كما جاء في حديث عائشة أنه كان النبي عليه الصلاة والسلام يبقى ويقوم في شأن أهله ويخصف ناله عليه الصلاة والسلام في أمره، بل كان النبي عليه الصلاة والسلام يقضي حاجة الناس يعني أمرا زائدا عن جانب الرسالة التعبدية الدينية، كما جاء في حديث أنس بن مالك النبي عليه الصلاة والسلام كانت الأمة من إماء المدينة تأخذ بيد النبي فتذهب به حيث شاءت، يعني قضاء حاجتها والشفاء لها. وكذلك أيضا هذه من الأمور المهمة التي ينبغي أن يعلم أن الله عز وجل حينما أمر بالعلم أمر بالعلم والتلقي لا يعني من ذلك المزاح، ولكن الناس قد وسعوا العلم حتى أصبح ينسب إليه ما ليس منه، يعني ما ليس من أمر الواجب. ولهذا يروى عن علي بن أبي طالب أن العلم نقطة كبرها الجهال، يعني أن العلم في حقيقته هو أقل من هذا القدر الذي يتوسع الناس فيه توسعا حتى أصبح أكبر من حقيقته الشرعية.
شكرا لكم مقدمة.
شكرا الله فيكم.
أيها الأخوة والأخوات، كذلك نشكركم على متابعتكم، نلتقيكم إن شاء الله تعالى في حلقة قادمة، استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.